العربي الجديد بودكاست.
أنا لا أختار الموضوع، كما تعرف الموضوع هو من يختارنا. يعني
جميل،
تقديري شيء مذهل، يعني شيء مخيف، شيء مرعب أن نشهد ما يحدث ولا نتحرك. يعني أنا لست من النوع النوستالجي، يعني ليس عندي هذا الحنين المريض ولا هذا الارتباط المرضي يعني ببلدي بهذا الشكل. يعني ولدينا قصص في جنوب أفريقيا، لدينا قصص، لا تزال المقاومة، لا يزال النضال في إيرلندا. إيرلندا قالوا أن فلسطين تكتب تاريخنا، جنوب أفريقيا تقدمت، وهناك شعوب تسترجع في يوم ما حقها. الإعلام لا، يعني الإعلام بشكل عام يحاول، وإن طرح شيء لصالح القضية فلا لا لابد أن يطرح من الجانب الآخر. يعني دائما
حكيت معك من يومين وكنت برحلة طويلة، كيف كانت رحلتك؟
كانت رحلة إلى المغرب، إلى معرض آداب مغاربية في وجدة، وجدة كما يلفظها المغاربة، وهي مدينة تقع على الحدود الشرقية للمغرب، يعني وهي المدينة عاصمة الجهة الشرقية للمغرب، على الحدود بين الجزائر والمغرب. فالرحلة طويلة وبعيدة، ولكن حقا يعني يستحق، كان المعرض وتجربة تستحق كل هذا العناء.
الحمد لله على السلامة.
شكرا.
الشاعرة والروائية والمترجمة العراقية دونا غالي، حياتك بدأت بالترحال عام 1992 في أعقاب حرب الخليج الثانية، كانت بداية رحلتك الطويلة وغير الطوعية. شو التفاصيل اللي لا زالت راسخة في ذهنك عن لحظة وقرار الخروج؟
يعني لا أحد يعني بإمكانه يتوقع مصيره، يعني إحنا ننقذف مع مصائرنا للعالم يعني من دون أن يكون لنا دخل برسمها يعني. ولهذا يعني لما أرجع إلى السنوات اللي مرت أشوفها شيء هو مر وشيء واضح، ولكن أيضا في نوع من غموض، في نوع من دهشة، في نوع من عجائبية. يعني لما أعود لطفولة واستقرارها وحالة الفرح والأمان اللي كنا عليها، ما كنا نتوقع أنه راح تتغير الحياة بهالشكل هذا الراديكالي. يعني ما كان ببالي أنه هذا العالم، لما كنت طفلة يعني، وهذا أرجع له دائما ويتكرر حتى بالكتابات، أنه هذه الطفلة اللي كانت يعني مستقرة وما كانت قلقة ولا خائفة، تغير الوضع وتملكها الخوف والقلق لفترات، أخذت مني فترات حتى أستقر يعني. ولكن يعني مثل ما يقول بروست، الوعي يجعلنا جبناء، يعني طفل ما بيخاف يعني، وما أن يخرج من الطفولة حتى يتلقفه الجحيم كما يحدث الآن لأطفال غزة.
كان اللي أخذ قرار التحرك والسفر في البداية كان والدك.
نعم.
وكانت الرحلة على فترات أو دفعة واحدة، التوجه لأقرب
يعني
مطار
مثل كل قصص العراقيين والسوريين وغيرهم، يعني لا تعرف أين ستنتهي بالخطوة التالية، وهو قرار عائلي يعني، مش فقط الوالد، ولكن بجريرة الوالد يعني كان ترتب عليها أنه غادر يعني. لا، الرحلة كانت مراحل، لأنه في كل خطوة تخطوها تنتظر ما يترتب عليه بالخطوة اللاحقة. ما كنا نعرف أين سيستقر بنا المقام يعني، وشيء الآن نتحدث به بتفاصيل كثير من وعي، ولكن لحظتها كان شيء. مرة ثانية أذكر أكرر على هاي مادة الغموض أو الغوش هذا اللي يصيبني لما أرجع بالذاكرة، ربما هو أيضا منطلقي بالكتابة حتى تتكشف وتتوضح الأشياء يعني. فإحنا طلعنا من البصرة إلى بغداد لفترة، ومن فترة ومن بغداد إلى عمان، واستقرينا لفترة، وبعدين صار الاتفاق على الانطلاق إلى موسكو كمحطة ومعبر للدول المانحة للجوء مثل ما تعرف بذيك الفترة. وحتى استقرينا بالصدفة في كوبنهاغن، كنا متوجهين إلى بريطانيا بالأساس، ولكن يعني حق التذكرة وقف حد هنا يعني.
كيف بتحضر البصرة في حياتك في الدنمارك؟ وأعتقد أنها لا تغيب طبعا، ولكن بدي أسألك كيف بدأ أثر البصرة على وجدانك ومساراتك في الحياة المستمرة حتى اللحظة؟
يعني إذا كانت إجابتي بوعي فهي تختلف عن يمكن عما أقرأه بعد فترة بالذي أكتبه. يعني أنا لست من النوع النوستالجي، يعني ليس عندي هذا الحنين المريض ولا هذا الارتباط المرضي يعني ببلدي بهذا الشكل. يعني أنا من هناك وأنهل كل ما أكتبه من هناك، ولكن بواقعية أكثر مما يتوقع القارئ ربما لما أكتبه. طبعا البصرة تحتل جزء كبير من الكتابات، ولكن نحن أساسا يعني عشنا مرحلة قلقة، يعني مراهقتنا شبابنا وخروجنا، طريقة خروجنا لم تكن يعني بهذه يعني لم تكن حياة مستقرة لكي نتذكرها ونقول كما يقال يعني راحت أيامنا وراحت. لا، كان الوضع أيضا مقلق، ويعني رغم الاستقرار نوعا ما، ويمكن السبعينات كانت في الاقتصاد قوي بالعراق والمشاريع ماشية، ولكن يعني لما أنا حسيت عليه هذه الفترة أو بديت أشب، بدأت القبضة تضيق يعني تشتد علينا، وبدأ هامش الحرية يصغر ويصغر يعني. فمن هالمنطلق أكتب، ولكن البصرة تدخل في لغتي، تدخل في تخيلي للطبيعة، للناس الطيبة هناك، كثير كثير جوانب أكثر يعني داخلة بتكويني أكيد يعني.
وانعكس يمكن الفعل اللي طرأ على كتاباتك، منها رواية جنوب اللي بتحكي عن الهجران، كان هذا الدفق والتجربة بداية نزوعك نحو الكتابة الأدبية، أم بواكير البداية نمت من قبل؟
والله يعني مثل ما ذكرت أنه ما أن وصلت للدنمارك، يعني أنا لم أكتب قبل خروجي من العراق، أو لا الأصح لم أنشر يعني. ما أن وصلت للدنمارك حتى بدأ هذا اللي ذكرته، اللي كان واضح أنه هناك حرب وهناك طرفان متحاربين، وهناك خسائر وهناك شهداء وهناك عناد وحمق من الطرفين، انتهى بأنه الاعتراف بأنها خسارة للطرفين وأنهوا الحرب. هذا كان موقف واضح يعني بالنسبة للجميع، ولكن أو كما نتخيله من وجهة نظرنا أن الأشياء واضحة، كل شيء واضح يعني، وما استدعى أيضا الرحيل واضح، معارضة وتخفي أو ضيق بالوضع كله، يعني لم يكن وضع صالح يعني لشخص ينشد الحرية، ينشد العدالة الاجتماعية. بعد وصولي للدنمارك بديت أحس بالحاجة لترتيب الأشياء. كان شيء فوضوي، كان شيء مضطرب، كان شيء غامض، ولهذا يمكن كانت الكتابة منقذ. وأنا أيضا كنت أكتب يعني، وكان مؤشر إلى أنه لدي موهبة وكل هذا. والدي شاعر وكان يشير إلى هذه الموهبة، ومدرساتي في المدرسة والأصدقاء للعائلة. يعني لم يكن شيء غريب أن أبدأ بالكتابة، فقط التوقيت وفقط أنه هي الحاجة المنطلق يعني الذي ينبثق منها هذا الحاجة يعني للكتابة. فكما لو أنه هو شيء مشفر وبدأت بفك هذه الشفرات يعني من خلال عبر الكتابة.
من المدينة التي في داخل الحكاية الخرافية، صقيع منفوخون سرنا على الماء في البحيرة القريبة البيضاء، يدا بيد دمنا حار من فصيلة أخلاط، حين يرشون الملح آخر الليل يتنقط بالأحمر، تصطك أسناننا لدوي جرافات تغرف الثلج، صوت عظام أطفال بعيدين تتكسر، تظل تحوم عالقة فوقنا الأفكار مثل أرواح صغيرة، برات من نيزك، من بركان متفجر، من جلدنا وفرو حيوانات بيوتنا، من ندف الثلج الكريستالي، من طلع النخل، ومن قلب وردة المطاط الشوكي الغابر من الشيء الذي كان حيا منبثقا شفافا يغبر في الصدر، صفير انسداد في رئة العالم، استفحال في أعضاء الذكور، كم أثلجت السماء بينما النزال باق ما زال في أوج عجزه.
وما الذي سبق أول، الشعر أم الرواية أم القصة؟
أم القصة. أنا بدأت في الكتاب الأول، كان تحت عنوان حرب نامة، أو هو كتاب الحرب الاسم الثانوي، إلى انطلاقا من هذه يوميات حرب اللي أنا عشتها، الحرب العراقية الإيرانية. الكتاب كان يعني محض مشاهدات لشخوص، لجيران، لحالات كنا نعيشها، رأوا فيها يمكن بعد صدورة أنه هو كما قيل تمرين للدخول للرواية، يعني أنه الأسلوب روائي وهي رواية بمعنى ما. أنا حقيقة لم أرجع إليها منذ صدورها لحد الآن، لم أفتح هذا الكتاب، لأنه أحس كان كتاب نابض لا يزال من جهة، ومن جهة كانت كل هذه الحماسة وكل هذا الانفعال لم يخفف، لم يتم العمل به، ولهذا اندفعت بالكتابة على عكس ما أنا عليه اليوم. يعني أميل إلى الاختزال، أميل إلى يمكن الاقتصاد بالمشاعر، ولهذا لا أرجع للكتاب هذا اليوم. يعني الكثيرون ممن قرأوا من النقاد يشيرون للكتاب، لكني أرى فيه الحماسة الأولى، الإحساس بالقهر الأول، إحساس بالضياع الأول، إحساس بالعزلة الأولى. نعم، بوادئ الأشياء يعني كما نقول. من بعد القصة هذه أو النصوص ربما جاءت الرواية مباشرة. يعني أنا انقذفت رأسا إلى عالم الرواية، بدون تردد. وبالفعل وجدت مجالي بالرواية، لدي مجامع قصصية، لدي مجامع نصوص، لدي دواوين، ولكن أحس بالرواية هو الفضاء اللي أقدر أتحرك به بسهولة وأشكل شخوصي، وفي فضاء واسع جدا للتأمل، للتفكير أيضا،
لبناء عوالم هدمت، لاسترجاع.
نعم.
طيب، وخلال حياتك في الدنمارك كيف كانت تجربتك بالتعامل مع الموارد العربية في الدنمارك من ناحية أدبية، ومن ناحية ثانية تجربتك مع في التعامل مع الأدب الدنماركي؟
أنا أكتب بالعربية وأكتب لازلت عن المكان اللي نشأت به وجئت منه. يمكن إذا انضافت ثيمات فهي الشخوص اللي عاشوا هناك، انتقلت معهم إلى تفاعلهم هنا ورصد تفاعلهم والتشظيات اللي تحدث، التفاعل اللي يحدث من خلال لقاء بالثقافة الأخرى، لقاء بالآخر، العلاقات كيف تنبني، كيف تتشكل، الشخوص بتطورها سواء النقوص أو التكيف أو التطور والتماشي مع المجتمع أو نسيان، رغبة بنسيان كل ما مر والبدء من جديد. هذا هو مجالي، هذا هو هاجسي يعني بالدرجة الأولى. إذن الجو هو يبقى الجو العربي. يمكن دخلت بي شخصيات دنماركية، وهذه أخذت وقت لأنه الرواية تختلف عن الريبورتاج الصحفي، هي ليست يعني تسجيل حالي آني للأحداث، وإنما تحتاج لوقت حتى أنت يعني تنهضم بالداخل وتعكسها. العلاقات أيضا هنا أنا تحتاج وقت حتى تكتب عنها، ليس من السهل أنا أكتب عن شيء دنماركي بدون ما هو متمثل بي وأنا متفاعلة معه. فقليلا قليلا يبدأ هذا تفاعل مع البيئة، والمسألة الكتابة هي كلها بالنهاية تفاعل، وإلا يبدو سينتج من ما أكتبه شيء تقريري يعني، وإلا يعني سيكون فارغ من الإبداع أيضا. يعني الإبداع هو انطلاق من شخصيات أنت تحسها حقيقية إنسانية، إنسانيتها يعني أنت ما تكتبه عنها. هذا جانب. الجانب الآخر، الأدب الدنماركي يعود بينا للحديث عن اللغة الدنماركية. يعني إحنا من أول ما وصلت أو بعد فترة من وصولنا أدركنا أن العودة ستكون بعيدة يعني، ولا بد من الانخراط أو الاندماج في هذا المجتمع. أنا من النوع اللي لازم أعرف ما حولي، أفهمه، أتعلمه. فتعلم اللغة كان أول المسائل، شيء جاد بالنسبة لنا يعني، تعرف على الثقافة، تعرف على الموسيقى، على الفن، على المسارح، عن خصوصيات كل هذا البلد. هذا كان جزء من يومي يعني ومن طبيعة حياتي، وإلا يعني ينعزل الإنسان ويمشي في مسار تماما بعيد عن كل ما يدور من حوله يعني. وهناك من اختار أن يختار هذه الحياة يعني بمعزل عن المجتمع. أنا اخترت الجانب الآخر. ومن هنا من هنا جاءت الترجمة. يعني الترجمة هي مش أنه أنت تنقل من لغة إلى لغة، يعني تحتاج أن تتعرف على الخلفية للغة اللي تنقلها. يعني هي ثقافة بأكملها مختلفة بالكثير يعني من جوانب الحياة، عن ثقافتنا في كثير مسائل. يعني أكو هناك صفات، أخلاق، قيم مجتمع، سلوكيات، طباع، يعني كل شيء كل شيء. حتى أنت تضطر إلى أن تشتق مصطلحات يعني خاصة بهذه اللغة ما موجودة بلغتك يعني، وهي العربية في هذه الحالة. فهذه كلها تحتاج إلى معرفة تاريخ هذا البلد، جغرافيته، إضافة إلى أنه عندك شغف باللغة وبالترجمة، وإلا يعني لن تكون قادر على خلق حوار أمين سلس يعني بين اللغة يعني اللي هي المصدر الأساس وبين الهدف اللي هي اللغة اللي أنت تنقل إلها. فهي الترجمة بالتالي عملية خلق يعني وإبداع، تتطلب معرفة عميقة بهذه الحاضنة الثقافية المعرفية للبلد. ولهذا بدأت بترجمة، ولهذا الترجمة هي جنس أدبي أيضا إلى علاقة بالكتابة والأدب الدنماركي. يعني أنت تضطر تقرأ حتى تترجم، تضطر تقرأ حتى تختار، وهكذا.
هل أنت عندك تجربة هيك خلينا أقول رباعية المسارات، ترجمة والقصة والرواية والشعر؟
نعم.
كيف تنقلت بين أكثر من حقل من حقول الأدب والكتابة؟
يعني والله يعني إحنا الإحباط والانكسار والتشوه بالواقع العربي والانسحاق تحت هيمنة الآخر، هذه كلها كل هذه الظواهر السلبية هي لها ثراءها وتفرض نفسها علينا، فتخلينا ننتقل بين أشكال يعني الفنون المختلفة أو الأجناس الأدبية المختلفة. يعني أنا لا أختار الموضوع، كما تعرف الموضوع هو من يختارنا يعني.
جميل.
بشكل عام، ولكن بعدها يتأتى الشكل الفني اللي ينتهي عليه النص. يعني يمكن القصيدة واضحة، هذه الومضة أنت تقبض عليها وتكتبها بالحال، وإذا ما كتبتها بالحال راح تروح، يمكن شوية تختلف عن القصة تظل تلح عليك الفكرة وتكتبها، وأحيانا تشتبك أنت بين القصيدة والقصة، يعني هذان الجنسان قد يكون أقرب إلى بعضهما البعض من الرواية والقصة مثلا يعني. فالقصة والقصيدة يعني تعرف أنت ستنتهي منها، ستكتبها بطاقتها يعني بشكلها المختزل، وربما لا تنتهي منها من المرة الأولى، ربما من المرة الثانية تعيد كتابتها إلى أن تنتهي إلى نص هو مختزل مكثف طرقة. يعني الرواية تختلف، الرواية تعد لها العدة، يعني تمسك بالأطراف كلها وتحتاج إلى صبر ووقت، وقد لا تنتهي، ليست كل الروايات تنتهي، يعني نحن نكتب ونتابع في الرواية التي بعدها وهكذا، ولن ننتهي، ربما لن نكتب رواية منتهية بالمعنى يعني. فالحاجة أنا أقول يعني إن الحاجة أيضا النفسية والرغبة بتلبية هذه الحاجة أيضا تحدد الشكل ربما يعني، ولهذا أتنقل بينهم. وأضيف لك أيضا الرسم، يعني حتى في اللحظات التي لا تستطيع فيها الكتابة واللغة تعصى عليك، واللغة عصية دائما وصعبة ولا تنقل ما نود قوله، فتلجأ إلى الرسم، اللون، الفرشات. في فترة الكورونا كان صعب، هذه الفترة أيضا صعبة علينا في الحرب غزة، يعني أحيانا لا تستطيع التركيز ولا إنتاج شيء يعني، وتنتهي منه في فترات معينة.
ما خلفته وراءك مفردا يجلس في الركن قانعا بفرادته. الشاشة أمامي مثلا لا تصاهر شاشتنا الكبيرة، الجدران منزوعة اللوحات، الثلاجة رطيبة بفراغ بطنها، هل نسيت أن تأخذ زرعا معك؟ الشراشف المغسولة كلها لي، علبة الحباء التي وظفتها صيدلية للبيت. عبر النافذة المطلة على الحديقة يربض الثعلب طويلا يرصد القفص. لا خوف، كان المكر يمر سريعا قبلا ويختفي. مستريحة كل الأشياء المتمردة أول صباح، يدي على ذراع الأريكة، المقاسات في جيب سترتك المخفي إلى اليسار. وداعا، لا تنسى أن تفسح مكانا لإثنين.
على سير أستاذ دونا، أنت عضوة في اتحاد الكتاب الدنماركيين ورابطة المترجمين الدنماركيين.
نعم.
كيف تبدو أجواء متابعة ما يجري في بلادنا في الدنمارك إجمالا؟
طبعا يعني احنا نتحدث عن حرب غزة خصوصا، يعني هذه الفترة الخط السياسي هو يتبع أمريكا، يعني توجه للدنمارك يعني حليفة أمريكا وسياستها من سياسة أمريكا والاتحاد الأوروبي أيضا. الخط لنقل الشعبي يعني يختلف، وهناك على النقيض مما نسمع بالإعلام والخطاب السياسي، هناك تضامن، هناك نضال من أجل إثبات حق الفلسطيني بحريته واستقلاليته، حق مطالبة بوقف، أولا وقف الحرب. و يعني تقديري شيء مذهل، يعني شيء مخيف، شيء مرعب أن نشهد ما يحدث ولا نتحرك يعني كدول العالم بأكمله. هذا شيء يعني شيء فظيع، حتى العالم لم يعد عالم يعني بالمعنى لوحشيته وأقراره أو قبول الإبادة هذه لمشاهد الطفولة هذه التي أشلاء أمامنا وجثث وأكفان. ما لا أقول هذا شيء يعوض، ولكن إنه يعني ظاهرة معافاة أن لربما هذا المسار الذي تشكل من هذه التظاهرات، من هذا الإعلان عن التصميم على حق الفلسطيني ببلده، بالحرية، بالتحرر، بالتحرر من العنصرية الأبارتهايد، بالتقدم بقضية للمحكمة الدولية، بمتابعة الشركات التي تعاونت أو تتعاون لبيع الأسلحة لإسرائيل، بفضحها، بالمقاطعة. هذه حركات كلها أكدت وجود هذه الدولة وحقها وحق الفلسطينيين ومقاومتهم. بالتالي مع الأسف على حساب هؤلاء الذين ماتوا والذين يعانون، ولكن وجود هذه الدولة يتأكد يوما بعد يوم وبقوة. أتأمل أن يكون في الغد تابعنا مسار الجامعات الأمريكية بتحركها، وهذا شيء يدل على أيضا على شيء لربما يتطور هذا المسار ويعمل على تغيير، ينتشر من دولة إلى دولة ويصبح أداة ضغط على السياسات هذه العالمية. أنا عاجزة عن التعبير عن هذا الموضوع بالفعل يعني، ولم للأسف لم أستطع أن أكتب شيئا حقيقي يعبر عن ما نشعر به ويعبر عن الموقف. يعني سأكرر وسيكون يضاف إلى خزين الأحباط لدينا. يعني
ابني وهو طفل كان يعتذر مني حتى لجمال روحه الذي يرفعني، روحك الوعاء بلا حافة ولا قعر، عيوني كل تلك الغيوم الخفيفة التي تمشي وتحثني على المضي من دون النظر إلى أسفل. تمنيتك شيئا لا يلمس. الله الذي لا يعرفونه يسترد هباته بابتسامة عريضة في حالات ندم المتكررة. روحك تصعد وهي تركل إلى السماء، تعافرك الوليد نهم الوصول إلى حلمة أمك. الخوف زوج من قفازات ملاكمة ليلا، الكدمات الزرق صباحا، ما تركته لي من أثر. كف عن الشكوى صغيري، وفطامي لا فطامك.
قلت عن تأثر الكتابة في ظل هاي الأوضاع، وحكيت بأنه بما معناه علينا أن نواجه كتابة، بما معناه أنه تعبانة وهزيلة للأجيال القادمة.
نعم، هو تشظيات وتداعيات هذا الموضوع تجعلني أحجم عن الكتابة، لأن ما الذي سنكتبه وسيكون وفي، يعني ما الذي سنكتب، ما الذي ستقرأه الأجيال القادمة وتشير إلى أننا كتبنا عن هذه المأساة، عن هذا العالم البشع كما يقال، لا أحب تكرار هذه الكلمة، ولكن بالفعل الأقنعة سقطت وبان وجه العالم الغير عادل بالمرة. يعني كيف يرى بالإبادة عدالة؟ يعني كيف يرى هذا الشيء؟ فلهذا أنا يعني توقفت للحظة وفكرت ما الذي سنكتبه وسيكون مقنعا للأجيال القادمة. طبعا التعليقات جاءت من صديق فلسطيني قال هذا إن كانت الأجيال القادمة ستقرأ، يعني وهذا هو إنجاز. أنا ذكرت هذا أيضا في المعرض يعني، وأنت التفاتت في محلها، ولكن هذا جزء من النقاش الحادث حاليا يعني، وهذا أيضا جزء يجب أن يؤخذ بالاعتبار ربما أن نفكر. يعني
أنا وجدت العبارة، كنت كتبتيها ب14 نيسان على صفحتك على البيج على الفيسبوك، قلتي أفكر منذ الآن أن كتاباتنا ستبدو باهتة جدا للأجيال القادمة، باهتة مرادفة لشاحبة خافتة ضعيفة واهنة. تعبير ملفت.
يعني لحظة، طبعا هي لحظة أنت تشعر بها بالعجز، لحظة تشعر بها باليأس، لحظة تكون عاجز عن أن تجد نقطة ضوء، نقطة أمل. يعني لا لا، يعني أنت تنام على أمل أن يكون الصبح يحمل لك خبر إنهاء لهذه المأساة، وقف لإطلاق النار. هذا الجوع لا أتحمل أنا اليوم، يعني رغم محاولتي أن يعني أتجنب رؤية الفيديوهات خصوصا للأطفال، ولكن اليوم رأيت كندا، اسمها كندا الطفلة، ويسألها الصبي أو لا أعرف من، يسألها شو اللي أجيب لك معي يا كندا، تقول لا أبي، وهي عمرها 3 سنوات يعني، وهو كان يطلب منها أن يجلب لها هدية. يعني هذه تهدي العالم بأكمله لو سمعها العالم، يعني لو كان هناك قلب وأحساس بالطفولة بالأمومة بالأبوة بالعدالة، لكان العالم كله اهتز وراجع نفسه. كيف يعني كيف نقبل أن يرى العالم هذه المعاناة؟
هل أنا يختلف
آسفة يعني أنا آسفة يعني أنا يعني حذرت نفسي من أن أتمادى بطرح هذه المعاناة على يعني على حساب أن يكون لدينا أمل بالقادم. يعني لابد هذا الشعب أن يسترجع أرضه وحريته. ولدينا قصص في جنوب أفريقيا، لدينا قصص، لا تزال المقاومة، لا يزال النضال في إيرلندا. إيرلندا قالوا أن فلسطين تكتب تاريخنا، جنوب أفريقيا تقدمت، وهناك شعوب تسترجع في يوم ما حقها.
يعني الأمل، الأمل لا يلغي الألم، ثمة ألم موجود، ولكن الأمل هو موجود طالما هناك حجر موجود يرفض الاستعمار والاحتلال والرأسمالية ووجود هذه الإمبراطورية الأمريكية، فهذا بحد ذاته أمل لانهيار هاي الكيانية. كنت بدي أسألك، هل يختلف الحال والموقف في أوساط المثقفين والأكاديميين وحتى الإعلاميين بمتابعة ما يجري في فلسطين عندك في الدنمارك؟
يعني أنا عملت جرد في نحن نتحدث عن هذا حديث على تواصل مع الأكاديميين، مع جزء من الكتاب والمثقفين والإعلام بالمتناول. يعني هناك صحف تمتنع تماما عن التناول هذا الموضوع بحيادية، منحازة للخطاب السياسي. هناك صحيفة تتميز بطرح كل شيء ولديها الشجاعة أن تستعرض كل شيء. أذكر الإنفورماشيون، هذه جريدة حين نود أن نقرأ المواضيع بموضوعية لنقل، فستجدها هناك. هناك الفضاء الرقمي، هناك السوشيال ميديا، يتم تناقل فيها الأخبار وكل ما يجري بدون فلتر. الأكاديميين طبعا كما تعرف حذرين جدا من تناول المواضيع بشكل مباشر، ولكن هذا لا يعني أن هناك نشاطات، أن هناك حفلات موسيقية، أن هناك حملات لدعم الشعب الفلسطيني بحذر، ولكن موجودة. الإعلام لا، يعني الإعلام بشكل عام يحاول، وإن طرح شيء لصالح القضية فلا لا لابد أن يطرح من الجانب الآخر يعني دائما، ولكن لا، هذا لا يعني أن ليس هناك صوت للعدالة عبر الناس المتضامنين والمتفهمين، وحتى الذين كانت غائبة عنهم هذه الحقيقة بدأوا بفضول يعني يتعرفون على قصة هذا الشعب، لأن التعتيم لا يوصف حول القضية، ونحن ربما نتحمل جزء من هذه المسؤولية. نحن لم ننقل قصصنا بالشكل أو تاريخنا أو قضيتنا بشكل صحيح. أنا يعني قد يعني أرتجل شيء وقد يكون غير دقيق، ولكن وقد أكون قاسية أيضا، ولكننا لم نقل حتى أدبيا لم ننقل الشيء بشكل مقنع وكما نقله الآخر يعني عبر الأدب. قبل فترة أنا سمعت إلى سعادة العامري الكاتبة الفلسطينية وتحدثت عن هذا الموضوع حقيقة، ويعني أعجبتني جدا لتناولها لهذه النقطة، لأنه حينها ستذكر ستقص قصصا عن الناس حرموا من بيوتهم، عن طبيعة العمال ومعاناتهم اليومية يوميا في خروجهم من الرامة من رام الله إلى القدس وبشكل قانوني أو غير قانوني، أو معاناتهم اليومية. أنا عن نفسي حين حضرت مؤتمر فلسطين وترجمة في العام 2018 فوجئت بالظرف الذي يعيش تحت الفلسطيني، الحواجز، المعابر، الجو القمعي، الإرهاب الذي تعيشه في كل نقطة، حتى إشارة المرور هذه لما أنت تكون خارج من منطقة فلسطينية تتحكم بك، ممكن أن تنتظر لربع ساعة. يعني لا يعرف هذه التفاصيل، العربي لا يعرف هذه التفاصيل،
كل ربع ساعة قليلة
تنقل له.
ربع ساعة قليلة، ثمة انتظار يصل إلى ساعتين وأكثر.
أنت تصحح لي المعلومة، نحن انتظرنا لربع ساعة يعني، ولكن هذه التفاصيل التي تعني وتعكس ما عليه حياة وظرف الفلسطيني، هذه بمنتهى القسوة، وأيضا مادة تقنع القارئ لأن يطلع أكثر وأكثر على ظرف هذا الشعب. نحن لم نكن، ربما لم نقم بدورنا كما يجب. يعني أنا يعني ربما أخذ من الوقت أكثر مما يجب، ولكن لقيت عام حال وصولي للدنمارك، وأنا كنت بالانتظار عند منطقة توقف الباص، والتقيت بامرأة يعني تنظر لي بفضول، وتقربت أكثر وأكثر حتى جاءت وسألتني: هل أنت عربية؟ قلت لها نعم. قالت: أنا من ناصرة، أنت من أين؟ قلت لها من العراق. طبعا أنا خفت لما قالت هي من الناصرة، أنا كنت للتو واصلة من العراق، وهناك تعتيم على هذا الموضوع، وهناك تعرف إشكالات حول هذا الموضوع، هذا يجب أن ننفتح بالحديث عنها، أو انفتحنا ولكن ليس كثيرا. يعني هي كانت بشوق بتوق لأن تلتقي بعربي، لأنها لم تلتقي بعربي من قبل، لأنها ممنوعة من السفر واللقاء بالعربي، وأنا كنت بكل هذا التحفظ وكل هذا الموروث الذي أشبعنا به من ناحية عرب 48 كما يطلق، عرب ما أعرف يعني كل هذه الأشياء. فباللقاء هذا عرفت جزء مهم جدا لم أكن أعرفه، وهي كذلك هذه التفاصيل هي لها دخل أيضا بتعريفنا بالقضية بشكل عام. لا أعرف يعني قد لا يكون يعني لحديثنا مجال أن نزيد أكثر بهذا الموضوع، ولكن أعطيك فكرة أنه نحن لم نقم بالواجب كما يجب. لا أدري، كما قلت لك يعني العالم لم يقرأ لنا ما يجب أن يقرأ، يعني طبعا حروب، طبعا لاجئين، طبعا قضية، طبعا قل الكتب التي ترجمت، قليلة إلى اللغات الأخرى، طبعا بالدرجة الأولى الإنجليزية، قليلة هذه الكتب، قد تظن أنها كافية، لا ليست كافية، وما نكتبه أيضا ليس كافٍ، ونحتاج لتخطيط كما هم يخططون ربما.
هل وجدت أي إقبال مختلف ربما في الدنمارك بعد الأحداث؟ هل هناك إقبال على الأدب العربي، الأدب الفلسطيني ربما من القارئ الدنماركي؟ هل لمست أي شيء؟
ليس شخصيا، ولكن من خلال متابعتي مثلا للسوشال ميديا أجد هناك فضول، أجد هناك حوارات، أحيانا طبعا الحوار معدوم، وهناك احتراب يعني بالمعنى بين الأطراف، في كل مرة ينزل منشور هناك جيش إلكتروني يهاجم، ولكن بين هذا وذاك تجد هناك رغبة من بين البعض لمعرفة حقيقة الأمور ومراجعة الموقف. وصل الوضع حد لابد أن يفكر به المرء، ما الذي يجري؟ ولماذا هذه الوحشية؟ لابد أن يتساءل الإنسان ما هذه الوحشية، ما معقولة؟ لا يعني لا أعتقد أن الموضوع يمر هكذا مسلم به، وخطاب الخطاب السياسي والإعلامي يمر كفرض على الإنسان من دون أن يناقشه. لا أعتقد، أزعم أن هناك صار يعني فتحة أو منفذ أو مدخل إلى فهم الوضع عن قرب.
كلمة نختم فيها هذا اللقاء قبل أن نذهب إلى قصيدة نستمع إليها ضمن مجموعة القصائد التي نعرضها خلال هذا اللقاء.
أنا يعني كتبت تقديم لرواية جنوب، وهي الرواية الأخيرة التي صدرت لي، وهذا التقديم الذي عثرت عليه أثر بي يعني واستعنت به، لأنه قد يشعر الكاتب بأن كل ما يكتبه لا يكفي فيتعكز أو يستخدم عتبات للنصوص لكي يشعر أنه في طريقه إلى إيصال ما يود قوله يعني. وأحب أن أقرأه إذا سمحت لي. لا أعرف، جاءت الفكرة مرتجلة حاليا. هو اقتباس قام بترجمته المترجم والشاعر حسين عجة لموريس بلانشو في نص يدعى غزلية. أقرأه لك، وأتمنى أن يكون أيضا دعوة للقارئ ليقرأ الرواية، لأنها من جو هذا تقديم يعني أو الاقتباس. يقول فيها موريس بلانشو: سوف تتعلم في هذا النزل قسوة أن يكون المرء غريبا، كذلك ستتعلم أيضا أن تحمل هذا الأمر ليس بالهين. إذا ما كنت نادما على بلدك فلسوف تعثر هنا في كل يوم على المزيد من أسباب ذلك الندم، لكن إذا ما توصلت إلى نسيانه ومن ثم حب محل إقامتك الجديد، آنذاك سوف يعيدونك إلى بلدك، حيث ستكتشف بعد غربتك تلك منفاك الجديد.
شكرا شكرا أستاذ دنا على هذه القراءة، وممتنين لك على هذه الإتاحة وعلى هذا الحديث. الشاعرة والروائية والمترجمة العراقية دنا غالي المقيمة في الدنمارك، شكرا كثير لك.
وأنا أيضا أشكرك وأشكر هذه الإطلالة التي سمحت لي بها إلى المستمع العربي.
الله يخليك، شكرا شكرا، إن شاء الله نبقى على اتصال.
شكرا.
وصلنا إلى لن يحتلنا العدم حين حدث القطع. كانت البشارة إني أفلتت يدي وتخلفت عن السرب كثيرا، قصاصة صفراء صغيرة لصقها علي أعلى الشاشة حين كان صغيرا. قال من بعيد: لا أرى يا أمي إلا ألعابا متناسخة معروضة من خلف زجاج. أسرد لك هذا ولماذا أدافع عن نفسي؟ ولست سكرة، والنص أمرضه فحص الحب. قلت لك إني خرجت من هذه المدينة التي في داخل الحكاية الخرافية، أغرقت أبطالها بوهم السعادة، واحتار الأفراد فيها بين السماء والملك والحكمة الملزمة في النهاية. جاءت العقوبة مضاعفة، شككنا ونحن نمعن النظر في عيني بعضنا بعضا، صعد الخوف من القادم مثل الظل المعتم، أكل كل الجدار المقابل عند المغيب. تقلقك حالاتي، تفكر سرا كيف تعيدني إلى هذا العالم. كان القطع قد حدث هنا أثناء القبلة بطعم الجفاف، بينما كانت مصابيح أعمدة الضجيج البيئي الصائت منها والصامت تشتعل الواحد تلو الآخر.